سامعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. مستمعينا الكرام، نتحدث في هذه الحلقة عن آليات تملك المرأة للعقارات في القانون اليمني، ومعكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامحي. لا زالت المرأة اليمنية تواجه تحديات كثيرة في إثبات الحق بالميراث وتملك العقارات، وتعود هذه التحديات إلى عوامل قانونية واجتماعية وثقافية متداخلة، على الرغم من النصوص الدستورية والقوانين الواضحة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. أهلا بكم في حلقة جديدة مستمعينا الكرام، نقف من خلالها عند آليات تمكين المرأة من إثبات تملكها للعقارات والميراث وفقا للقانون، ونتابع بداية الزميل عقيل شمسان ثم نبدأ النقاش مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري.
ما يواجه، ويعني احنا نلاحظ بالمحاكم اكبر المشكلات التي نواجهها في المحاكم هي المشاكل الميراث خاصة بالورثة النساء. يعني يقول لك، يعني بعض الناس بيقول لك احنا ما عنديش ورث لانه النسوان، مع انه القرآن الكريم قد تكلم عن هذا الموضوع، وبعضهم لديه نظرة انه بيقول لك ايش كيف يعني هي مزوجة وأنا أصير أدي لها، يعني ربما زوجها يعني سارق ربما كذا. فهكذا الحقيقة المشكلة في هذا الجانب، القانون لم يذكر تملك العقارات للمرأة بشكل كبير، يعني وحتى ما فيش يعني أنه يعني حماية تراعي خصوصية النساء. ولهذا إذا كانوا الرجال بيواجهوا مشاكل على الأرض، فكيف بالنسبة للنساء؟
طبعا التحديات كثيرة، منها الجهل القانوني والجهل التعليمي. فكما هو معروف أن هناك شريحة كبيرة من النساء غير متعلمات، والبعض وإن تعلمنا فإنهن يجهلن الطرق القانونية وطرق القضاء. إلى جانب أن المجتمع اليمني في الغالب لا يورث المرأة، وإن ورثها فإن العملية تتم بطرق بدائية تتعامل مع العرف ومع القبيلة والقبيلة أكثر مما تتعامل مع القانون. ولذلك اللجوء إلى القضاء يصبح مع هذه الآلية غير متاح. إلى جانب أنه كما تعرفون يعني أنه المرأة أيضا لا تحظى بما يحظى به الرجل من الدعم لتذهب أو لتسلك الطرق القانونية. هذا المجتمع إلى حد ما مجتمع ذكوري، غير أن طرق القضاء وإحبار القضاء طويلة، تحتاج إلى مأديات، تحتاج إلى نفس طويل، تحتاج إلى جراءة من المرأة، وهذا الأمر أيضا أحيانا يصعب على النساء. لذلك لابد من وقوف رسمي مع المرأة، ووقوف بمنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي القانوني والتوضيح بتلك الطرق التي يجب أن تسلكها المرأة.
بالنسبة لي أنا لا يوجد لدي أخوات أو كذا، لكن من حق المرأة أن تكون معها عقارات ولها ملكيات ولها كل شيء، فهذا حقها يعني ضروري ولازم تكون يعني واحد يعني يفتخر أنه أخته معها عقارات ومعها أملاك وكذا، لكن أنا للأسف ما فيش معي أخوات. يعني
المرأة قد تمتلك عقارات وقد تمتلك هذا حقها الشرعي، أن تمتلك حقوقها الشرعية من ورثها، ولكن نحن باليمن نقلق على المرأة من سبب التقاليد.
يحق للمرأة أن تتصرف بما لها من عقارات وممتلكات، أو التصرف بها وإنشاء مشروعها الخاص أو تخصيصه لأي شيء، لكن بالمجتمع اليمني ما تواجه صعوبة المرأة بهذا الشيء. العادة والتقاليد والتمسك المجتمع بما كان عليه سابقا الآباء والأجداد والذا، إن المرأة لا يحق لها أن تتملك ولا أن تتصرف في أي شيء.
يمكن للمرأة أن تكون أكثر فعالية في المطالبة بحقها في ملكية العقارات. أول حاجة يجب أن تكون داري بحقوقها في القانون، فعندما تكون المرأة عارف بحقوقها وما لها وما عليها تكون قادرة على المطالبة بحقها بدون أي خوف. تكتب أو توثق الأشياء التي تمتلكها رسميا باسمه حتى لا تضيع. إذا لم تحصل على حقه تروح الجهات المختصة. إذا حرمت من الميراث مثلا أو غيره من الحقوق، من حقها أن تشارك في حملات التوعية تشجع غيرها من النساء على المطالبة بالحقوق حقهن، حتى تستطيع المرأة الحصول على حقها بكل قوة بدون أي حرمان.
المرأة في اليمن مثلا إذا جينا نتكلم إنه تثبت حقوقها في العقارات وقد كفلها ذلك الدين الإسلامي والقانون اليمني، في حالة إن مثلا اشترت حاجة لنفسها كأرض كمنزل كغيره أو سيارة أو وغيره، كذلك إذا ورثت مثلا عن أبيها وأمها عقارات وغيره تسجل باسمها، يعني كيف تسجل باسم واحد آخر، لذلك مكفول لها قانونا وعرفا ودينيا. هي التحديات من بعض عقلية بعض الرجال أو أخوانها، يعني يحاولوا إنه يحرموها من الميراث إنه تسجل هذا باسمها، نظرا لنظريتهم إنه يقول لك إنه الميراث هذا سيعود لزوجها وهو ليس من الأسرة ولا غير ذلك.
إذن سامعين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة والتي نخصصها للحديث عن آليات تملك المرأة للعقارات في القانون اليمني. نرحب بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله وأهلا وسهلا بك وبإذاعة رمز والحين على هذا البرنامج، أشكركم جميعا.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. نبدأ من الميدان كالمعتاد، يعني ما تعليقك وانطباعك عن ما جاء في الميدان عن هذا الموضوع؟
بالنسبة لي أرى التي سجلت من الميدان يناقش الوضع على يعني على ملكيه المرأة وسلط الضوء على اشياء هامه وتغيير الكثير من القضايا المهمه في قضايا تملك المرأة، خصوصا يعني في الظلم اللي تتعرض له المرأة من قبل الاهل او اهل الاقارب من حظر الثروات التحكم في ملكيتها الشخصية في هذه في تملك وحيادة هذه العقارات، وهذا ما سوف نوضحه في هذه الحلقة معكم إن شاء الله. نوضح القضية القانونية الهامة لتملك المرأة وكيف القانون اليمني حمى وصان حقوق المرأة الملكية وللعقارات وغيرها.
نعم، إذا نبدأ من المحور الأول أستاذ عبد الحبيب، الواقع القانوني، وما دام أنت قلت بأنها حقوق لابد أن يكون هناك قوانين منظمة لها ونصوص قانونية صريحة، يعني بما أن القانون المدني اليمني هو المرجع الأساسي، ما هي المواد القانونية المحددة في هذا القانون أو أي تشريعات أخرى مثل قانون الشهر العقاري التي تنظم وتؤكد حق المرأة في ملكية العقارات في اليمن؟
بالنسبة لملكية العقارات للمرأة أو غيرها، القانون اليمني وخصوصا القانون المدني، هناك قانون رقم 14 سنة عام 2002 هو المرجع الأساسي الذي ينظم الملكية في القانون المدني اليمني، فإن حق المرأة في ملكية العقارات يستند إلى المبادئ العامة التي تساوي بين المواطنين جميعا، بالإضافة إلى نصوص محددة. يمكن القول بأن القانون اليمني في المادة رقم 888 ينص على أن الملكية يخول المالك وحده سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف به كيفما يشاء في كل حدود، وذلك في كل حدود القانون المسموحة أيضا، ويكون له ملكية ما فوق هذا العقار أو الشيء وما تحته إلى الحد المفيد للتمتع بها وغيره، وما يتصل بها من ثمار وملحقات وغيره. هذه المادة مادة عامة تندرج على جميع أو تنطبق على جميع الأملاك دون تمييز، ومنهم المرأة. فالقانون اليمني منح المرأة التصرف وهي مخولة في كل ما تريد به تصرف في ملكيتها العقارية في كيف ما تريد طبقا في وفي حدود القانون. أيضا في أيضا في هناك قانون هو قانون الشهر العقاري رقم 12 لسنة 99 يلزم هذا القانون بتسجيل جميع التصرفات التي ترد في حق الملكية العقارية في السجل العقاري، ولا يضع أي قيود يتعلق بالسجين المالك أو المتصرف. أيضا المادة 4 التسجيل يتم باسم الشخص الطبيعي كاملا سواء المرأة، فالمرأة يحق لها أن تسجل باسمها كافة حقوقها وممتلكاتها العقارية، فالقانون خولها وليس باسم والدها أو باسم أخيها أو ولي أمرها. أيضا سواء كان ذكرا أو أنثى مما يؤثر حق المرأة في مالك إثبات ملكيتها في هذا الجانب.
طيب أستاذ عبد الحبيب، على الرغم من أن الدستور اليمني والقوانين المدنية تكفل المساواة في الملكية، هل هناك نصوص أو ما هي النصوص القانونية المباشرة التي تذكر بشكل خاص حق المرأة في التملك والتصرف دون تمييز؟
عزيزي، النصوص القانونية المباشرة التي تذكر حق المرأة في التملك، على الرغم من أن أغلب النصوص تستخدم صيغة عامة تشمل الجنسين، بمعنى أن القانون اليمني لا يوجد فيه تمييز في هذا الجانب بين الرجل والمرأة، ولكنه تعامل معهم كحد سواء. الدستور الجمهوري اليمني لعام 94 وخصوصا المعدل يوجد المادة 41 منه تنص على أن المواطنون جميعهم متساوون أمام القانون، لا يوجد التمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو الدين حتى أو حتى العقيدة أو المركز الاجتماعي سواء. هذا النص هو الضمانة العليا لحق المرأة في الملكية والتصرف كأي مواطن آخر. أيضا قلنا القانون المدني المادة 10 منه تنص صراحة على أن كل شخص يتمتع بشخصية قانونية أهلية لأدائه الكامل، يثبت الشخص ببلوغ سن الرشد، وسن الرشد 18 عاما ما لم يكن محظورا عليه من قبل المادة ماذا؟ مادة 84 من القانون. لا يوجد نص قانوني يجرد المرأة من أهليتها للتملك أو التصرف لكونها أنثى. أيضا قانون الأحوال الشخصية، وأعتقد أنه رقم 20 لسنة 92، المادة منه المادة 24 تقرر الأهلية الكاملة للمرأة، وهي من إن تبلغ سن الرشد وهي 18 عاما للمرأة، أيضا حيث تنص على أن كل إنسان يبلغ سن الرشد متمتعا بقوة عقلية كاملة يكون له أهلية مباشرة على حقوقه المدنية والملكية، وبالتالي يحق للمرأة التصرف في ملكها في البيع والشراء والهبة وأيضا الرهن ودون الحاجة لإذن أو ولاية طالما أنها بالغة وعاقلة. فهذه الشروط التي يجب أن تتوفر فيها فقط.
نعم، أمام هذه الشروط أستاذ عبد الحبيب، وفي ضوء الطبيعة الإجرائية للقضاء اليمني، هل هناك تحديات قانونية أو إجرائية ملموسة تواجهها المرأة عند تقديم الوثائق أو الشهادات اللازمة لإثبات ملكيتها للعقارات في المحاكم؟ لأنه أحيانا يطلب مستندات ملكية أو يطلب شهود ذكور يعني لإثبات ذلك.
نعم، أقصد الضوء يعني في ضوء الطبيعة الإجرائية للقضاء اليمني تواجه المرأة تحديات مادية عن ماذا؟ عن العرق. قد تواجه هذه في بعض الأحيان والممارسة أكثر من النصوص الصريحة. أيضا أولا نجرة السندات الملكية الرسمية، تعاني الملكيات القديمة عموما من غياب السندات المسجلة رسميا خصوصا في السجل العقاري، مما يضطر المرأة للجوء إلى الوثائق العرفية مثلا كالمبيعات العرفية أو الحجج الصادرة عن القضاء الشرعي قديم خصوصا في السابق. أيضا المطالبة بشهادة الدكتور، هذه يجب أن تكون شهادة الدكتور، وهو تحدي مزدوج اجتماعي وإجرائي. فعلى الرغم من أن القانون قانون الإثبات لا يشترط شهادة الدكتور لإثبات ملكية المرأة، إلا أن الممارسة القضائية تتأثر أحيانا بالأعراض، قد يطلب بعض القضاة شاهدين عدلين أو تكون شهادة الدكتور خاصة أو خاصة بالأقارب أكثر قبولا في قضايا إثبات ملكية العقار، بحجة أنها يعني يعني التأكيد خلوها من النزاع مما يضع عبئا إضافيا على المرأة. أيضا المشقة الجرائية، صعوبة انتقال المرأة للمحاكم خصوصا في قضايا الميراث أو النزاعات على الأراضي، يجعلها عرضة للضغط أو للتنازل أو الصلح غير العادل بدلا من اكتمال الإجراءات الطويلة والمعقدة في المحاكم التي تستغرق وقتا حتى تكون لسنوات. أيضا غالبا ما تضطر المرأة لإثبات ملكيتها ضد أفراد من عائلتها مثلا الأعمام أو الإخوة الذين يضعون يدهم على عقارات الميراث، مما يتطلب إجراءات معقدة لتسمة التركة أو إثبات نصيب هذه المرأة. هذه كلها يعني مشقة وإجراءات قانونية تواجه المرأة عند إثبات الملكية.
نعم. إذن أستاذ عبد الحبيب سنذهب للفاصل الأول في هذا الموضوع، موضوع إثبات المرأة أو آليات إثبات المرأة لتملكها للعقارات في القانون اليمني. نعود بعد الفاصل ونتحدث عن ما إذا كانت هنالك تعديلات قانونية محددة ومقترحة على نصوص القانون المتعلق أو الذي من شأنه يعزز حقوق المرأة في ملكية العقارات وإجراء تسجيلها. نذهب لفاصل أستاذ عبد الحبيب ثم نعود.
FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم في موضوع آليات تملك المرأة للعقارات في القانون اليمني، وهو من المواضيع المدرجة في قائمة برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. أستاذ عبد الحبيب، نرحب بك مجددا معنا في هذه الحلقة.
حياك الله وأهلا وسهلا بكم.
ونرحب أيضا بسامعينا الكرام الذين يرافقوننا دائما في مواضيع برنامج العيادة القانونية ومختلف برامج إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. إذا أستاذ عبد الحبيب، سألتك قبل الفاصل ما إذا كانت هنالك تعديلات قانونية محددة ومقترحة على نصوص قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية أو أي تشريع قانوني من شأنه يعزز حقوق المرأة في ملكية العقارات وإجراءات تسجيلها.
يعني يمكن قولي تعزيز حقوق المرأة وسد فجوات، يمكن اقتراح تعديلات هامة، يعني مثلا في الأحوال، في قانون الأحوال الشخصية يمكن تقديم مقترح للتعديل وهو إضافة نص واضح يجرم أي محاولة لإكراه المرأة على التنازل على حقها في الميراث، هذا أولا، أو أي ملكية أخرى، مع فرض عقوبات مشددة على الوالي سواء الزوج أو القريب أو أي قريب آخر يمارس الإكراه والتهديد لحرمانها من حقها. أيضا في القانون المدني ضمن أسباب كسب الملكية يمكن تقديم مقترح أو تعديل، مقترح تعديل وهو إجراء نص خاص يلزم الجهات الإدارية والقضائية بتسجيل وقسمة الميراث بشكل فوري لصالح الوارثين الشرعيين، مع تحديد فترة زمنية قصوى لأنها إجراءات القسمة والتسجيل بعد صدور حجة حصر الوراثة لتفادي ما هو استيلاء الذكور على العقارات والممتلكات التي تتضمن جزء منها للمرأة، حق المرأة. أيضا قانون الإجراءات المدنية يمكن تقديم مقترح أو تعديل يعني وضع إجراءات مبسطة وميسرة لتوثيق عقود البيع والهبة التي تكون المرأة طرف فيها. أيضا تفعيل دور المكاتب الشهر العقاري المتنقلة أو فروعها في المديريات لتقريب الخدمة للمرأة خاصة في الأرياف، وتسهيل إصدار سندات الملكية الرسمية لها. هذه كانت يمكن يعني مقدمها كمقترحات تعديل على القانون لكي تسهل المرأة الوصول إلى حقوقها خصوصا في مجال العقاري.
نعم. طيب أستاذ عبد الحبيب، يعني هناك قيود، أحيانا قيود قانونية يعني تفرض على حق المرأة في التملك والتصرف في الممتلكات دون إذن من وليها أو زوجها، كيف تشكل مثل هذه القيود والسلوكيات مصدر إعاقة أمام المرأة في الحصول على حقها؟
يا عزيزي، إذا أتينا للقانون، القانون اليمني لا يفرض، أو قانون الأحوال الشخصية لا يفرض أي قيدا على حق المرأة البالغة العاقلة في التملك أو التصرف هذا من الجانب القانوني في أي من ممتلكاتها دون إذن من ولي أمرها أو زوجها. يعني أنه لا
هو هذا القيد. أستاذ عبد الحبيب، أستاذ عبد الحبيب، لا نقصد القيود في النصوص والتطبيق على أرض الواقع، وإنما أحيانا يطلب الإذن من ولي الأمر أو الزوج، لماذا هذا الإشكال؟ يعني
يا عزيزي، القانون اليمني لا يفرض على أي امرأة أن تطلب الإذن من ولي أمرها أو زوجها لكي تتصرف في حقوقها المدنية أو الشخصية، فهذا لا يجوز، لا القانون اليمني لا يتطلب منه هذا الشيء، ولم يفرض على المرأة هذا الشيء، فهي كاملة الأهلية. القانون اليمني ينظر إلى المرأة وكأنها كاملة الأهلية، خصوصا إذا كانت عاقلة وبالغة، هذه الشرطين فقط وهو العقل والبلوغ يكفي لأن تكون المرأة يجوز لها التصرف في ملكيتها ولديها كاملة الأهلية، كاملة الأهلية تكون كما ذكرنا في المادة 24 من الأحوال الشخصية. لكن القيود هي سلوك عرفي واجتماعي تتجسد أحيانا في ماذا، في بعض الممارسات وفي بعض المجتمعات اليمنية، وتشكل إعاقة من خلال ماذا، مثلا تحويض الأهلية القانونية، يعني يضرب بعض الأحيان بالقانون عرض الحائط دون علم من الجهات المعنية. أيضا الضغط الاجتماعي أو العائلي من قبل الوالي أو الزوج يجعل المرأة عمليا تعامل وكأنها ناقصة الأهلية، أما في نظرة للقانون فإنها كاملة الأهلية وقد اشترط شرطين فقط وهو البلوغ والأهلية والعقد، حيث يطلب منها التوقيع مثلا على أوراق أو مستندات أو بيع ممتلكات تحت ماذا، تحت تأثير الإكراه المعنوي أو التهديد من الحرمان العائلي أو الفصح بعض الأحيان إلا المقاطعة تماما في من الجانب الاجتماعي والأسري. فمنع الوصول إلى الحقوق فقد يمنعها ماذا؟ ما الزوج أو الولي من الطرف في حقوقات الميراث مثلا بيع أو غيره، أو يمنعها من شراء عقار بريعة تحتض على مصلحتها، مما يحرمها من ماذا؟ من الاستقرار المالي، من فرص استثمار أموالها. هو أشوف دائما هذه العقوبة، هذه العقبة التي تواجهها المرأة هي من خلال المجتمع سواء كان من الأسرة أو من غيره، وتقييدها العراق والعراق القبلية، هذه دائما تجعل المرأة، هم يجعلون لا يجعلون المرأة تستقل ماليا لأسباب اجتماعية وعرفية. يقول لك إذا أصبحت المرأة مستقلة ماليا فلن تستطيع السيطرة عليها. هذا ما أريد أن أقوله. يعني
إذن هي ليست قيود قانونية كما وضحت أستاذ عبد الحبيب، وإنما هي ربما يعني شروط حتى تبلغ المرأة الشرطين، الأهلية والبلوغ.
نعم، من الجانب القانوني، لكن القيود التي وضعها هي قيود أسرية وعرفية تجعل المرأة وكأنها ناقصة الأهلية. أما في القانون فلا يوجد هذا على الإطلاق. فالقانون اليمني لا يميز بين الرجل والمرأة في هذا الجانب، وقد أعطى المرأة كافة حقوقها في التصرف في مالها وفيما تملك، وأن تكتبه باسمها، ويجوز لها التصرف فيها بكل ما تريد في حدود القانون.
طيب، إلى جانب النصوص القانونية ودعم القانون للمرأة بجميع حقوقها كما تذكر أستاذ عبد الحبيب ونذكر في جميع الحلقات، ما هي العوامل الاجتماعية والثقافية وأنت ذكرت ربما منها التي تتقاطع مع العرف السائد وتؤثر على تطبيق القوانين، ما يعيق أو مما يعيق قدرة المرأة على الوصول إلى السجلات الرسمية أو إثبات الملكية أو أي ميراث أمام الجهات القضائية؟
نعم، أولا نذكر القيود القانونية الجنسية اليمنية لحق المرأة. أولا يقيد قانون الجنسية اليمني رقم 18-90 حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها، مثلا إذا كان الأب أجنبيا، بينما يمنح هذا الحق للأب اليمني أبا كان أو أما. أيضا المادة الثالثة من القانون ينص على أن يعتبر يمنيا من ولد من ولد في اليمن أو في الخارج من أب يتمتع الجنسية اليمنية، يتمتع من الجنسية اليمنية. النص لا يذكر الأمة اليمنية صراحة منبع أصيل هي إلا في حالة مجهول الأب، يعني بأنه هنا في قيد في القانون عن المرأة كما وضحنا. فكيفية كيف يعزز هذا الضعف موقفها القانوني؟
يعني هل للجنسية أو لحصول أبناء المرأة اليمنية على الجنسية اليمنية، هل هذا يشكل إعاقة أيضا في حصولها على حقها من الميراث والعقارات؟
بالنسبة للعقارات والميراث لا يشكل حقوق، لا يشكل عليها أي قيود، ولكن يشكل بأن أبنائها لا يكونوا يتمتعوا بالجنسية اليمنية إذا كان الأب ليس يمني، وهي هذا الشيء. أما أبنائها فهنا يا إما أنها هي تدركهم في ورثتها وممتلكاتها، وإلا فسوف يكونوا ليس لديهم أي ملكية على ورثة أمهم إذا لم تدركهم الأم، خصوصا يعني إذا كان الأب ليس يمني.
وهذا يضعف موقفها القانوني هنا.
نعم يضعف موقفها القانوني، ولكن هناك القانون اليمني يستثنى بإدراج المرأة لأبنائها، تذهب إلى القضاء وتقوم بإدراجهم في ورثتها، وهم لا يعتبروا يمنيين أو يحملوا الجنسية اليمنية، فهذا لأنهم من أب ليس يمني.
نعم، طيب هذه النصوص كما ذكرت وسألتك قبل قليل، وربما أنت عرجت إلى نقطة مهمة أيضا تصب في صلب الموضوع، أيضا العوامل الاجتماعية كما سألتك أستاذ عبد الحبيب والثقافية التي ممكن أن تتقاطع مع العرف السائد وتؤثر على تطبيق القوانين، مما يؤدي إلى إعاقة قدرة المرأة على الوصول إلى السجلات الرسمية وإثبات الملكية والميراث أحيانا حتى أمام الجهة القضائية.
نعم، أولا التبعية القانونية والعراف اليمنية والثقافة على المرأة أقل تصرف في حقها في الملك أو العقار، في هذا الشيء فإنهم يفرضون قيود تقيد المرأة في حقوقها وفي صرفتها لأي حقوق، ولكن إذا أتينا زي ما قلنا إلى القانون اليمني أو هذه المرأة إن التي تتعرض للضغوط المجتمعية والأسرية أو أي ضغوط أخرى، إذا ذهبت إلى القضاء لجأت إلى القضاء فإنها سوف تجد الإنصاف العادل من كافة الضغوطات والتهديدات القسرية التي تتعرض لها من قبل الأسرة أو المجتمع، لكن يضعها تحت طائلة الحصار الاجتماعي والأسري، فهذا يجعلها بين نارين، إما أن تترك أهلها تماما وتلجأ إلى المحاكم وتأخذ حقها، أو أنها تتنازل عنها إرضاء لمن لأسرتها أو للمجتمع والقيود التي يفرضها عليه.
نعم، ما هي الآليات القانونية مثلا، دعنا نقول مثل التوعية القانونية، وهذه هذه الآلية تقريبا تتكرر معنا في كل حلقة لمعرفة المرأة حقوقها، إلى جانبها يعني ما هي الآليات القانونية أو التي يمكن تفعيلها لمواجهة الأعراف الاجتماعية التي تتعارض مع حق المرأة في الملكية والميراث الذي يكفله القانون اليمني؟
نعم، سؤال وجيه. لمواجهة الأعراف التي تتعارض مع حق المرأة في الملكية والميراث وغيره، أولا إنشاء دعم أو دعم لجان مخصصة في نقابة المحامين أو مؤسسة المجتمع المدني لتقديم استشارة قانونية مجانية. أيضا الهدف من هذا سوف يكون كسر التكلفة، حاجة التكلفة المادية والجهل الإجرائي، وتوفير محامين ومحاميات قادرين على تمثيلها بشكل فعال أمام المحاكم. أيضا إنشاء برامج توعية، تنظم حملات إعلامية كما تقوم بها إذاعة رمز، وأنا أشكر إذاعة رمز وأقول القائمين عليها في هذا المجال، لأن سلط الضوء على مواضيع هامة وتتلمس الاحتياجات الأساسية للمرأة التي يتعرض لها أغلب النساء في اليمن. أيضا التأكيد على النصوص القانونية، بأن الدستور والقانون المحوال المدنية الذي كفل للمرأة كافة حقوقها في التملك أو في التصرف في أي حال، وتحويل حق المرأة من كونها مكرمة إلى حق واجب، النفاذ قانونيا وشرعيا، ومخاطبة الرجال سواء الأزواج أو أولياء الأمور بالتزامهم بتطبيق القانون. أيضا التدريب القضائي، تضمين برنامج تدريبية إلزامية للقضاة وأعضاء النيابة العامة على التعامل مع قضايا المرأة في إنصاف، والتأكيد على حيادية القانون في قضايا الملكية، والتشديد على رفض التسوية القائمة على الإكراه أو التنازلات غير القانونية. هذه كلها آليات فعالة توقف في وجه الأعراف الاجتماعية التي يفرضها المجتمع.
وطبعا دعنا نشير أستاذ عبد الحبيب إلى الأعراف الاجتماعية السائدة السلبية، لأن هناك أعراف اجتماعية حقيقة تقف في صف القانون وهي عون للقانون.
شكرا لك. نعم، أنا أقصد الأعراف الاجتماعية السلبية التي يعني تتقاطع مع العرف، مع أقصد مع القانون ومع الشرع. كما قلت بأن هناك أعراف قانون أعراف اجتماعية جيدة جدا وممتازة وهي تقف في صف القانون. نعم
نعم. إذا أستاذ عبد الحبيب، أيضا لو نقف عند دور المجتمع المدني في تعزيز وعي المرأة بحقوقها في ملكيات العقارات.
نعم، يلعب المجتمع المدني دورا محوريا كما نقول، تجسر بين القانون والمواطن، توثيق الحالات التي تحرم المرأة فيها ملكيتها وميراثها نتيجة للعرف أو الضغط الاجتماعي، واستخدام البيانات للمناصرة والضغط على الجهات التشريعية. أيضا تنظيم ورش عمل مثلا ومجموعة دعم لتدريب النساء على كيفية الوصول إلى الوثائق الرسمية وفهم دراسة السجل العقاري. أيضا الشراكات مع المؤسسات الدينية والعمل مع الخطباء ومساجد علماء الدين ولتقديم التوعية في الدينية المستنيرة تؤكد على الحقوق الشرعية الكاملة للمرأة والميراث والملكية. كل هذا يمكن أن نقوله الذي يلعبه دور المجتمع المدني في هذا الجانب.
جميل. طيب أستاذ عبد الحبيب، نستأذنك بفاصل آخر ونعود بعد ذلك لنكمل الحديث فيما تبقى من محاور وأسئلة هذه الحلقة المخصصة لآليات تمليك المرأة للعقارات وفقا للقانون. سنكون بعد الفاصل بحديث عن يعني موضوع أو محور ثالث، وهو المحور المتحدث عن حماية حقوق المرأة، وبنظر إلى الحاجة لتطبيق الفعال للقانون، كيف يمكن للجهات الحكومية العدل أو الأوقاف أو المحامين أو المجتمع حتى العمل معا لتوفير دعم قانوني وإجرائي للمرأة. سنعود بعد ذلك لنتحدث عن هذا الموضوع أستاذ عبد الحميد.
نعم،
فاصل سمعنا الكرام ونواصل بعد ذلك.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم في هذه الحلقة آليات تملك المرأة للعقارات وفقا للقانون، ونرحب مجددا بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله وأهلا وسهلا بك ومستمعيك الكريم.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب وأهلا بمستمعينا الكرام إنما كانوا يسمعوننا عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية. أستاذ عبد الحبيب، الحاجة إلى تطبيق فعال القانون وبالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بالموضوع، يعني العدل، الأوقاف، المحامين، المجتمع المدني، كيف يمكن العمل مع هذه الجهات لتوفير دعم قانوني وإجرائي للمرأة لتمكينها من تسجيل عقاراتها بشكل رسمي وحمايتها؟
نعم، يتطلب تطبيق الفعال للقانون، تكامل الأدوار بين مختلف الجهات لتوفير دعم شامل للمرأة. أولا يمكن القول بأن وزارة العدل والقضاء الدور المطلوب منه إجرائي وحماية تفعيل الرقابة القضائية، ضمان سرعة البحث في قضايا الميراث والملكية، تسهيل الإجراءات، توجيه المحاكم القبول من على الوثائق القانونية بشكل متساوي. أيضا يمكن أن وزارة الأوقاف والأحوال حماية أملاك الوقف الخاصة للمرأة، التفتيش الدوري أيضا لضمان عدم التعدي على حقوق المرأة، أيضا استخدام المنابر الدينية لنشر الوعي بالحقوق الشرعية الكاملة للمرأة، أيضا بجانب المحامون والنقابة ونقابة المحامين، إنشاء مكاتب مخصصة للمساعدة القانونية للمرأة بأسعار منخفضة أو مجانية في قضايا العقارات، تدريب المحامين على آلية التسجيل العقاري وحماية حقوق المرأة من الأعراف السلبية التي تحرمها من ميراثها. المجتمع المدني أيضا ومنظمات المرأة يجب عليها الوساطة والحماية بالتوفير، استكمال إجراءات التسجيل في السجل العقاري بما يخص المرأة من الممتلكات العقارية، أيضا مساعدة النساء في المناطق النائية على توفير سندات الملكية من القديمة وترجمتها إلى وثائق رسمية قابلة للتسجيل في الشهر العقاري وقابلة أن تدخل إلى المحكمة في حالة استدعاء الأمر.
أيضا أستاذ عبد الحبيب، يعني أيضا المسؤوليات القانونية، ما هي المسؤوليات القانونية المحددة والمنوطة بالقضاء اليمني مثل المحاكم، محاكم الأحوال الشخصية والابتدائية، في ضمان التطبيق الصارم لنصوص القانون المدني والدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في ملكية العقارات والميراث؟
نعم، تقع على عاتق القضاء اليمني بجميع درجاته مسؤوليات قانونية محددة لضمان التطبيق الفعال للقانون المدني والدستور. يتحمل القضاء مسؤولية مباشرة بتطبيق المادة 41 من الدستور الذي تكفل المساواة وعدم التمييز عبر إصدار أحكام عادلة ومبررة قانونيا في قضايا الملكية والميراث، متجاهلا الأعراف الاجتماعية المتعارضة مع نصوص القانون والشرع. أيضا يقع على عاتق محاكم الابتدائية ومحاكم الأحوال الشخصية لقضايا الميراث مسؤولية التأكد من صحة وسلامة إجراءات تسجيل الملكية، أيضا وتوثيقها باسم المرأة ورفض أي محاولة للطعن في أهليتها للتصرف في مالها حتى ما كانت كاملة في الأهلية. في قضايا القصر أو المحجورين عليهم نقدر أن نقول تلتزم المحاكم بالرقابة الصارمة على تصرفات ولي الأمر أو الموصي بضمان عدم استغلالهم لحالة المرأة لحرمانها من ممتلكاتها والتنازل عنها. أخيرا يمكن القول المسؤولية الأساسية للمحاكم الأحوال الشخصية في إصدار حجة حصر الوراثة بشكل دقيق وتنفيذ القسمة الرضائية والقضائية من التركة وعدم التحيز مع أو يعني التحيز ضد المرأة في هذا الجانب.
جميل. أيضا لتعزيز فعالية القضاء، يعني ما هي التدابير الإدارية والتدريبية مثل تدريب القضاة مثلا على تطبيق النصوص القانونية المتساوية التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء القضاء في حماية حقوق المرأة في ملكية العقارات؟
يجب التدابير الإدارية والإجرائية لتعزيز فعالية القضاء في ماذا؟ في حماية حقوق المرأة في الملكية العقارية. أولا تدريب والتأهيل في برامج تدريب متخصصة للقضاء وكتابة الضبط على قضايا الميراث المعقدة وحقوق المرأة مع التركيز على فهم الفرق بين النصوص بين النص القانوني والعرف الاجتماعي، هذا لضمان أن تكون الأحكام قائمة على النصوص القانونية الصارمة بعيدا عن التحيزات المجتمعية. الإصلاح الإجرائي، إنشاء دوائر قضائية متخصصة أو مسارات سريعة لفتح هذه القضايا النزاع الميراث والممتلكات في هدف إلى سرعة البث للقضايا وتقليل الفترة الزمنية من التي تستغلها الأطراف الأخرى للضغط على المرأة في التنازل. أيضا الشفافية والتوفيق، وهو يمكن أن يصحب الربط الإلكتروني بين المحاكم ومكاتب الشهر العقاري واتباع السجل العقاري ضمان التوثيق الفوري للأحكام الصادرة بتنمية المرأة. وهذا يضمن هذا الحق وحماية الملكية من التعدي بعد صدور الحق مباشرة.
نعم أستاذ عبد الحبيب، أيضا هناك دور لابد أن يكون هناك دور لتحسين أداء القضاء في هذا المجال تشرك به المرأة، تشرك به المرأة نفسها بنفسها، يعني دور المرأة في تعزيز حقوقها في ملكية العقارات، ما هو هنا؟
عزيزي، دور المرأة دور أساسي في تعزيز حقوقها. يجب أن تتحول من وضع المتلقي إلى وضع ماذا يمكن نقول وضع صاحبة المبادرة والمطالبة الفعالة. اولا يتمحور هذه التغيير ووضع الى دور صاحبه المبادره ومطالبتها الفعاله. هناك محور الوعي والتمكين، هذا يجب على المراه ان تسعى بشكل استباقي للتسلح بالوعي القانوني بحقوقها الدستوريه والمدنيه في التملك والتصرف، وعدم ماذا الاعتماد على حسن النوايا والضعف امام الاخرين. ايضا توثيق الوثائق والتحسين بماذا بان الوثائقات تكون كافتها مكتمله وليس فيها اي اختراق يمكن ان الدخول منه الى احباط ملكيتها لاي عقار او حصه ميراث تحصل عليها في السجل. يجب أن تسجلها رسميا في السجل العقاري فورا. أيضا يمكن يقول لك المطالب والمواجهة بماذا؟ المطالبة طلب القانون الدعم القانوني والاستعانة بالمساعدة القانونية المشخصة في حالة ابتدى بحاجة لذلك. أيضا يقول لك التأثير الاجتماعي وهو بناء صدق الدعم العمل ضمن الجمعيات والمؤسسات المحلية للدفاع عن الحقوق والملكية التي قد تتعرض لها المرأة في سلب حقوقها في بعض الأحيان.
جميل، يعني كل ما ذكرت هذه الاستراتيجيات التي ممكن للمرأة أن تتبعها وتستخدمها لتعزيز حقوقها في ملكية العقارات وتثبت نفسها يعني بأنها هي صاحبة المبادرة الأولى لانتزاع حقوقها، لأنه كما نقول دائما إذا لم تكن أنت بنفسك لن يقف معك أحد، يعني بادر بنفسك وسيقف معك الجميع.
نعم نعم، المبادرة تبدأ من الذات ويجب على المرأة أن تتحرك بنفسها ويجب أن تسلح بما قلنا بالوعي والمعرفة والتمكين وأن تكون واعية قانونياً في أول الأمر وسوف تجد من يقف معها دائما.
جميل أستاذ عبد الحبيب، يتبقى لنا يعني نقطتين، يعني التوصيات التي يمكن تقديمها لتحسين حقوق المرأة في ملكية العقارات، أو ربما نتحدث قبل ذلك عن الآفاق المستقبلية لتحسين حقوق المرأة في ملكية العقارات في اليمن.
نعم، سوف ندمج النقطتين مع بعض، وهي توصيات لتحسين حقوق المرأة في ملكية العقارات. أولا، لإحداث نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة في الملكية العقارية في اليمن. نوصي بالتالي، أولا تعديل المادة 3 من قانون الملكية لتمكين المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي من منح الجنسية لأبنائها إسوة بالرجل، مما يعزز مركزها القانوني والاجتماعي. أولا، ثانيا يمكن يقول دعم مكاتب الشهر العقاري فنيا ولغويا، يعني حتى وليس فنيا فقط، لتبسيط وتسريع إجراءات التسجيل مع توفير تسهيلات إجرائية للمرأة بشكل خاص. إصدار مثلا يقول توجيهات قضائية بماذا وإدارية تجعل توثيق التنازل عن الميراث أمرا إلزاميا يتم أمام القضاء لضمان خلوه من الإكراه. يعني إذا كانت المرأة تتنازل عن حقوقها فيجب أن تذهب إلى القضاء وأن يتأكد الطلب نفسه أنه ليس تحت طائلة الإكراه أو الإجبار من قبل أولياء أمورها. ايضا ادراج مواد في المناهج التعليميه ووسائل الاعلام الرسميه توصي بتأصيل الحقوق المدنيه والحقوق للمراه في الملكيه والميراث بهدف تغيير الثقافه الاجتماعيه السعيده. هذه يمكن ان نقول توصيات يجب ان تجي تلقى اذانا صاغيه لكي يطبقها لكي ان يتعم العداله الاجتماعيه في أفراد المجتمع اليمني.
نعم، إذا أستاذ عبد الحبيب وصلنا للختام في موضوع هذه الحلقة، آليات تملك المرأة للعقارات في القانون اليمني. شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن تكون معنا في حلقات قادمة
إن شاء الله. شكرا لك ولمستمعي في الأكارم أينما كانوا ولإذاعة هذه الإذاعة المتميزة. أشكرها من كل أعماق قلبي وأشكرك أنت وكل طاقم هذا البرنامج المتميز.
شكرا.
أدري أنك كنت تدري أني أدري عن هوا تدري أني ما دري
FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة تحدثنا عن نقاط ومحاور متعددة. بدأنا بالحديث عن الواقع القانوني بالنسبة للقانون المدني اليمني، وهو المرجع الأساسي الذي يضمن ويحدد ويكفل حقوق المرأة بالتملك العقاري إلى جانب قانون الشهر العقاري. أيضا تحدثنا عن مبدأ المساواة في الملكية والنصوص القانونية المباشرة التي تذكر بشكل خاص حق المرأة في التملك والتصرف دون تمييز. وفي ضوء الطبيعة الإجرائية للقضاء اليمني أيضا وقفنا عند التحديات الملموسة التي تواجه المرأة عند تقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات ملكيتها للعقارات في المحاكم اليمنية، ومن ذلك مثلا ندرة سندات الملكية والحاجة لشهود ذكور، وهذا ما يطلب أحيانا في المحاكم لإثبات ملكية المرأة للعقارات. أيضا كان الحديث عن ما يجب أن يضاف أو إذا ما كانت هنالك تعديلات قانونية ومقترحة على النصوص القانونية التي تتحدث عن هذه الحقوق للمرأة. ثم تحدثنا مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري لقانون الأحوال الشخصية وتعامله بشكل مرن في إعطائه الحق الكامل والمطلق للمرأة بالتملك والتصرف في ممتلكاتها دون إذن وليها أو زوجها إذا ما بلغت السن القانونية وأيضا كانت مالكة للأهلية. أيضا تحدثنا عن ما يشكل إعاقة أمام المرأة ويضعف موقفها القانوني في التملك سواء لها أو لأولادها، وهو ما يفرض أحيانا من قيود على الجنسية، جنسية أبناء المرأة المتزوجة من رجل أجنبي، وهذا بحسب الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري أحيانا يضعف الموقف القانوني للمرأة في أن يتملك أبناؤها مستقبلا من العقارات. في محور ثاني تحدثنا عن تعزيز الحقوق القانونية للمرأة لتملكها للعقارات والميراث، وأيضا وقفنا عند العوامل الاجتماعية والثقافية التي تتقاطع مع العرف السائد وتؤثر على تطبيق القوانين التي تؤكد على أن المرأة لها الحق بالتملك من العقارات أو أي ميراث آخر. ثم الآلية القانونية مثل التوعية القانونية، لجان المساعدة القانونية، المجتمع المدني، أيضا الجهات الحكومية، العدل، الأوقاف، المحامين، هذه الجهات كلها تتشارك بآليات قانونية لا تتعارض مع القانون، وإنما تقف مع القانون مساندة، وتقف مع المرأة أيضا مساندة في حقها بالتملك في العقارات أو من العقارات والميراث كما يكفل القانون وبما يكفله القانون. أيضا كان لنا حديث عن الحاجة لتطبيق الفعال للقانون وكيف يمكن لمختلف هذه الجهات أن تتشارك معا لتوفير دعم قانوني وإجرائي للمرأة لتمكينها من تسجيل عقاراتها بشكل رسمي وحمايتها. في محور ثالث وأخير تحدثنا عن حماية حقوق المرأة والمسؤولية القانونية المنوطة بالقضاء لحماية حقوق المرأة وتعزيز فاعلية القضاء والتدابير الإدارية والتدريبية، وأيضا تدريب الكادر القضائي على تطبيق النصوص القانونية المتساوية التي يمكن اتخاذها لتحسين الأداء في حماية حقوق المرأة في ملكية العقارات. أيضا تحدثنا عن الإجراءات التي ممكن أن تتبعها المرأة والأدوار التي ممكن أن تشارك بها لتعزيز حقوقها في ملكية العقارات وتكون أكثر فاعلية في المطالبة بهذا الحق، ثم الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتعزيز هذا الحق. أيضا وقفنا عند التوصيات والآفاق المستقبلية لتحسين حقوق المرأة في ملكية العقارات. سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، ولنا أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة وبمواضيع أخرى أو مواضيع حقوقية أخرى تخص المرأة في برنامج العيادة القانونية. إلى ذلك الحين لكم خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.